لم تكن أمريكا وحدها في معركة تشويه سمعة حزب الله. تشير الدراسة إلى أن هناك جهات أخرى.
في الواقع شارك الأمريكيين في هذه المهمة جهات عدة، فقد ثبت اختراق المخابرات الخارجية البريطانية لمجموعة من دعاة الجماعات السلفية في لندن لتجنيد إرهابي القاعدة لمقاتلة حزب الله والنظام في سوريا، وكما كشفت الصحافة التركية عن الاتصالات السرية بين تنظيم داعش والمخابرات التركية. ومن جهته صرح بندر بن سلطان مدير الأمن القومي السعودي سابقا في حديثه مع الرئيس فلاديمير بوتين والقيادة الروسية في أكثر من مناسبة عن استطاعته منع وقوع الهجمات الإرهابية في قلب موسكو التي نفذتها المجموعات الشيشانية مقابل وقف دعم روسيا للنظام في سوريا والتعاون في محاصرة إيران. على الرغم من أن الإرهاب الذي تمارسه الحركات التكفيرية هو في انطباعه الأولي ذو وجه عسكري خشن، لكنه في الواقع يخدم أهداف واستراتيجيات الحرب الأمريكية الناعمة، فمن خلاله يجري تقويض شرعية حزب الله بإظهاره تنظيما مذهبيا وطائفيا وميليشياويا وليس تنظيما لبنانيا وعربيا مقاوما. فالمواجهات بين حزب الله وتلك التنظيمات التكفيرية الإرهابية يعمل من خلالها على إنتاج تصورات فكرية ونفسية وثقافية وسياسية وإعلامية حادة بسلبيتها بين الشيعة من جهة وعموم البيئة الاجتماعية العربية والإسلامية من جهة أخرى. وقد شبه أحد الكتاب هذه الخطة بصناعة سجائر الدخان، حيث إن أصحاب هذه الصناعة يعرفون تماماً أنها صناعة خطيرة ومضرة للصحة، ويطبعون إعلانات على علب السجائر تصرح بأنها مواد خطرة ويحذرون من أضرارها على الصحة، ومع ذلك ينتجونها ويوزعونها ويمولون إعلانات ترويجها، ومن ثم يقولون بمكافحتها. إنها لعبة النظام الرأسمالي والمجمع الصناعي والعسكري الأمريكي وفق نظرية رأسمالية الكوارث التي تحدثت عنها الكاتبة الكندية نعومي كلاين، وقد شرحت وبينت بالتفصيل مدى حاجة الرأسمالية بصورة وجودية لإنتاج الإرهاب وصناعة الأزمات والحروب لتبرير المبيعات والإجراءات الأمنية ومبيعات الأسلحة والقواعد العسكرية واقتصاديات الحروب. وكذلك الحال في سيطرة الإدارة الأمريكية على مفاصل وتحركات المجموعات الإرهابية حول العالم من خلال سيطرتها على ملف مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات بين الحكومات والدول عبر جهاز الإنتربول.
وبالعودة إلى استهداف حزب الله، تبين الدراسة سر هذا الاستهداف.
تعود المحاولات الأمريكية لتشويه صورة حزب الله وسمعته بجذورها إلى بداية انطلاقته على الساحة اللبنانية. فمنذ الثمانينيات والإدارة الأمريكية وضعت الحزب في دائرة استهدافاتها، والإجابة عن سر هذا الاستهداف تأتي من المعطيات التي لا تحتاج إلى الجهد الكبير لتبيانها. فقد شكل الحزب منذ انطلاقته صدمة للمعسكر الذي تتزعمه الإدارة الأمريكية، فالاجتياح الإسرائيلي في عام 1982 كان بالنسبة إليهم هو الخطوة الأولى والضرورية لانطلاق مشروعهم للشرق الأوسط الجديد. ومن غير حسبان راح حزب الله يحول دون استغلال الانزعاج الشيعي من التصرفات الخاطئة للمنظمات الفلسطينية واللبنانية، وبالتحديد في عدم تخليهم عن قيم المقاومة والتضحية بوصفها أحد أهم مكونات هويتهم وأحد أهم معوقات المشروع الأمريكي في المنطقة، وخلال وقت قياسي لم يجري تفسيره بشكل جلي حتى الآن، صارت القواعد العسكرية لأمريكا وأعوانها لا مجال لوجودها الآمن في لبنان، وبدأت مرحلة الانهيار لهذا المشروع.
مولت الإدارة الأمريكية جيشاً إلكترونياً إلى جانب أدواتها بهدف تشويه صورة حزب الله وتجريده من القيم والمرتكزات السامية القائم عليها. وتقول الدراسة إن تيم واينر وهو أحد مؤرخي الاستخبارات الأمريكية قال ما يلي:
إن الإدارة الأمريكية تلجأ إلى أدواتها لتشويه السمعة وهدم الصورة، فهو أسلوبها المثالي التاريخي حين تعجز الآلة العسكرية والسياسية والمخابراتية. وقد سبقت الإشارة إلى ما ذكره فيلتمان في شهادته أمام الكونغرس عن تمويل إدارته لمشاريع إضعاف جاذبية حزب الله وإظهاره بصورة مغايرة عن صورته الحقيقية، بما يضعف جاذبيته الشعبية وخاصة لدى الشباب. والإجابة عن السؤال الذي يطرح من قبض وأين صرف وكيف تأتي في الدعم والتمويل والتوجيه لبرامج إعلامية ومقالات صحفية ولمنظمات غير حكومية. وهذا ما يعني أن ثمة جيشا مدنيا يقود الأمريكيون من خلاله حربهم الناعمة على الحزب. وحديثا حدد السفير دينيس روس أصل ومبنى الإساءة إلى سمعة وصورة حزب الله. وروس هذا هو مساعد سابق للرئيس باراك أوباما ومسؤول عن السياسات المتعلقة بالشرق الأوسط والخليج وآسيا، والمستشار السابق لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون لشؤون الخليج وجنوب غرب آسيا. حيث قال روس في مقابلة صحفية: إن دول الخليج تبنت ما كانت تفعله أمريكا من قبل، وهو تصنيف حزب الله تنظيما إرهابيا. ففي الولايات المتحدة نركز على حقيقة أنه، أي حزب الله، يعمل في غسل الأموال والإتجار بالمخدرات، وهو ما يساعد على الإضرار بسمعته، ويمكن أن تصبح المقاربة الجماعية فعالة في هذا الإطار.
بدأت حرب التشويه الأمريكية وركزت على المخدرات كما أوضحت الدراسة، ولم يوفر الإعلام المحلي وسيلة لتسويق هذه الدعاية لما تحمله هذه التهمة من مفسدة مجتمعية، وتشرح الهدف من هذه الدعايات وجدانياً وعملياً، فتشير إلى ما يلي:
يصير حزب الله حزباً إرهابياً وفق التعريف الأمريكي للإرهاب، ما ينزع عنه صفة المقاومة المعترف بها دولياً والتي تحظى بمكانة عالية في وجدان الشعوب، وهذا ما يبيح اتخاذ الإجراءات الصارمة بحقه وبحق من يتعاون معه. وفي هذا السياق يجدر التوقف أمام الاتفاقية الأمنية التي وقعتها حكومة الرئيس الأسبق فؤاد السنيورة مع الإدارة الأمريكية عام 2007، والتي بموجبها يحق للأمريكيين الاطلاع على الملفات الشخصية لمن يضعونه في دائرة الشبهة مقابل منحها الحصانة الكاملة لأي عمل تقوم به مؤسسات التدريب الأمريكية. والتوقف أمام ما تنشره الصحف الأمريكية والسعودية والخليجية من تقارير صحفية تتحدث عن إلقاء القبض على لبنانيين يعملون لحساب حزب الله في تجارة المخدرات وغسيل الأموال، كما يجري التركيز على تشويه مكانة قياداته وبالتحديد صورة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله. ويروي في هذا المجال أحد الإعلاميين اللبنانيين المعروفين عن استدعائه للقاء عقد خلال عام 2005 في أحد مكاتب الخارجية الأمريكية من قبل الدبلوماسي الأمريكي ألبرتو فرنانديز المسؤول عن ملف الدبلوماسية العامة في دائرة الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية، وذلك بهدف استشارته حول السبل الكفيلة بتدمير سمعة ورمزية أمين عام حزب الله وإضعاف جاذبيته في عقول وقلوب الرأي العام اللبناني والعربي والإسلامي.
ولكي توغل بهذا التشويه كان لابد لها من استهداف أيقونة حزب الله القائد الذي اكتسب مصداقية عند العدو قبل الصديق، وبدأت حرب ممنهجة ومكافحة ضد الأمين العام لحزب الله. فأضافت:
بدأت السعودية في العام 2016 بشن حملة مركزة للنيل من صورة أمين عام حزب الله، فأنتجت قناة العربية فيلما وثائقيا باسم حكاية حسن، وأنتجت قناة MBC السعودية فيلما ساخرا عن السيد نصر الله، إلى جانب تمويل عشرات الكتاب والإعلاميين والفضائيات ومواقع الإنترنت، أو ما أطلقه عليه أحد الكتاب كتائب وسرايا الانغماسيين الإعلاميين والمثقفين.
وتكمل الدراسة أن المنظمات العالمية الخاضعة للقرارات الأمريكية بدأت بإصدار القرارات الدولية التي تشد الخناق على حزب الله، وهي بذلك تحول الصراع معه إلى صراع مع المجتمع الدولي. هكذا يتم تدويل الحرب الناعمة، فكيف تم ذلك؟
دائماً ما تلجأ الإدارة الأمريكية إلى الدفع باتجاه أن تأخذ توجهاتها بعدها الأممي، مستغلة في ذلك ما تتمتع به من نفوذ داخل المنظمات الدولية وخارجها، وهذا ما يتم لحاظه في المواجهة القائمة بينها وبين حزب الله، منها صدور القرار الأممي رقم 1559 في شهر أيلول من العام 2004، والذي سبق اغتيال الرئيس رفيق الحريري وأطلق فعليا ما يسمى ثورة الأرز، والذي يشكل مرتكزا دوليا للحرب الأمريكية الناعمة على حزب الله. فقد جاء في القرار إن مجلس الأمن إذ يستذكر قراراته السابقة كافة حول لبنان، وخاصة القرار رقم 425 عام 1978، والقرار رقم 426 عام 1978، والقرار رقم 520 عام 1982، والقرار رقم 1553 عام 2004، إضافة إلى بياناته الرئاسية حول الحالة في لبنان، وخاصة البيان الرئاسي رقم 21 المؤرخ في 18 من حزيران عام 2000، وإذ يعيد التأكيد على دعمه القوي لوحدة أرض لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده الإقليمية المعترف بها، وإذ يلاحظ تصميم لبنان على ضمان انسحاب جميع القوات غير اللبنانية من لبنان، وإذ يعبر عن بالغ قلقه لاستمرار وجود الميليشيات المسلحة في لبنان، والتي تمنع الحكومة اللبنانية من ممارسة سيادتها الكاملة على التراب اللبناني بأكمله، وإذ يعيد التأكيد على أهمية بسط سلطة الحكومة اللبنانية على التراب اللبناني كافة، وإذ يضع في اعتباره الانتخابات الرئاسية القادمة، ويؤكد على أهمية إقامة انتخابات حرة وعادلة وفقا للقواعد الدستورية اللبنانية من دون تدخل أو تأثير خارجي.
هذه القرارات أفضت عن 6 مطالب دولية أساسية هي الآتية:
يعيد تأكيد دعوته للاحترام الدقيق لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان في جميع أنحاء لبنان. يطالب جميع القوات الأجنبية الباقية بالانسحاب من لبنان. يدعو إلى حل ونزع أسلحة جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. يدعم بسط سلطة الحكومة اللبنانية على كل التراب اللبناني. يعلن دعمه لإجراء عملية انتخابية حرة وعادلة في الانتخابات الرئاسية اللبنانية القادمة وفقا للقواعد الدستورية اللبنانية من دون تدخل أو تأثير خارجي. يدعو جميع الأطراف المعنية للتعاون بشكل كامل وعاجل مع مجلس الأمن من أجل التنفيذ الكامل لهذا القرار وجميع القرارات ذات الصلة المتعلقة باستعادة وحدة أراضي لبنان وسيادته الكاملة واستقلاله السياسي.